الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقبل إذن أن نشرع في الدرس الجديد نشوف هل بقي شيء مما يتعلق بدرس الربا. ها أيوب، عندك شيء؟
شيخ خيار الشيخ تقي الدين توسط بين
القولين، ايه
يفهم منها أنه المسألة بمن عنده درهم يريد أن يفي بطعام،
ايه
المسألة التي ذكر فيها الشيخ قول تقي الدين،
ايه
من عنده مثلا دين يريد أن يدفع مكان طعام،
ايه ما بيها
شيخ مسألة من باع طعام مثلا بدرهم، شيخ الجواز مطلقا حتى لو كان عنده يعني عنده دراهم.
نعم، مسألة من باع طعاما بدراهم إلى أجل ثم لما حل الأجل أراد أن يوفي بطعام، فيها القولان أو الأقوال الثلاثة. المشهور هو المنع يقول الشيخ، والذي اختاره هو اختيار موفق الدين بن قدامة، وهو الجواز مطلقا يعني حتى لو كان عنده دراهم، لأنه لم يتفق عليه في الأول اتفق عليه الآن، كل واحد له مصلحة في ذلك فلا بأس به عند الشيخ. وقول الشيخ تقي الدين توسط، لأنه يجوز بشرط أن لا يكون عنده دراهم. فإذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله هو الجواز مطلقا، قال لأنه لا محذور فيه. أما الشيخ تقي الدين فإن كان يراعي هذا الأصل العظيم، وهو من أعظم من قرر هذا الأصل الكبير اللي هو الأصل في البيوع الإباحة، إلا أنه أيضا نظرا في سد ذرائع الربا ونحو ذلك. وهذه المسألة مثل مسألة التورق، منعها الشيخ تقي الدين حسما لذريعة التوسل إلى الربا، وأجازها الشيخ رحمه الله رعاية للأصل اللي هو أنه لا يوجد فيها محذور على الربا. نعم، إذن المعنى بينهما هما متفقان على الأصل في حل البيوع وعلى ضرورة سد أبواب الربا. لكن يقع الخلاف الآن، هل في اجتهاد في تحقيق المناط، هل هذه المعاملة فيها تحايل على الربا أو ذريعة إليه ولا لا؟ فالتورق وإيفاء طعام عن دراهم مثلا في طعام اشتراه بأجل عند الشيخ تقي الدين فيها شبهة التحايل على الربا، أو قد تكون وسيلة إليه. عند الشيخ ابن سعدي ليس في هذا المعنى، فهو يميل إلى الجواز. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية تحريم المعاملات التي فيها غرر وخطر، وذلك أنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الميسر، وهو نوعان: نوع في المغالبات والرهان، فهذا كله محرم لم يبح الشارع منه إلا ما كان معينا على طاعته والجهاد في سبيله، كأخذ العوض في مسابقة الخيل والركاب والسهام.
نعم، إذن القاعدة الثانية الكبيرة فيما يحرم من المعاملات هي قاعدة الغرر والخطر. ومعنى الغرر هو أن يكون الشخص على شك من حصول الفائدة أو ذهاب المال، فليس هو فيه خطر يسير، وإنما فيه خطر يصل إلى درجة المقامرة، وهذا هو الذي يسمى غررا. أما الخطر اليسير فلا عبرة به، ولذلك فإن كل تجارة، وذلك لأن كل تجارة في الغالب فيها نوع من المخاطرة، قد يركب السفينة بسلعته فتغرق السفينة، قد يكون عنده سلعة في المحل فتغرق أو تحترق، قد تفسد، قد تنكسر. إذن ما من تجارة إلا وفيها شيء يسير من الغرر، هذا الغرر الذي يكون عارضا لا عبرة به، وإنما الغرر المقصود هنا هو الغرر الذي يكون في أصل المعاملة، بحيث يمكن أن تحصل ويحصل له منها ربح، ممكن أن يحصل عليه منها خسارة، فهذه التي تكون من أصل المعاملة هذا هو الذي نتكلم عليه هنا، وهو أصل كبير عظيم جليل. قال الشيخ رحمه الله: إنه نوعان، نوع منه يدخل في المغالبات والمسابقات، وهذه مسألة السبق تكلمنا عليها في الكتاب الأول كلاما مستوفا، وأن الأصل فيها هو المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، ومعنى السبق هو المال الذي يجعل لأحد المتغالبين يتجارى اثنان أو يتباريان في جري أو أكل أو لعب كرة أو نحو ذلك، والاتفاق بينهم على أن الغالب يأخذ السبق الذي يجعل لهما، فهذا محرم. وإنما يجوز منه ما كان عونا على طاعة الله عز وجل والجهاد في سبيله، وهو المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: إلا في نصل أو خف أو حافر. فالنصل هو الرمي بالسهام، والخف هو المسابقة على الإبل، والحافر إشارة إلى المسابقة على الخيل. وألحق بها العلماء رحمة الله عليهم المسابقات العلمية التي تكون فيها أيضا على الجهاد بالعلم، وهو من أعظم أنواع الجهاد أيضا. لكن هذه كما قلنا هذا يعقد له باب السبق والرهان. الكلام هنا أصالة على النوع الثاني اللي هو الميسر والغرر في المعاملات.
قال رحمه الله: والنوع الثاني من الميسر في المعاملات، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا شامل للبيع بأنواعه والإجارات، فالشيء الذي يشك في حصوله أو تجهل حاله وصفاته المقصودة داخل في الغرر، لأن أحد المتعاقدين إما أن يغنم أو يغرم، فهو مخاطر كالرهان. ولأجل هذه القاعدة اشترط الفقهاء في البيع أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما، لأن جهالة أحدهما تدخله في الغرر.
نعم، هنا ذكر الشيخ رحمه الله الضابط الذي يميز الغرر في المعاملات، قال: وهو يرجع إلى الشك في حصول الشيء أو الجهل بحاله وصفاته المقصودة. فالغرر الذي يؤثر تحريما في المعاملات يرجع إلى أحد هذين الأمرين: إما شك في حصول الشيء، ستأتي أمثلته، بمعنى لا ندري هل يحصل ذلك الشيء أو لا يحصل، بأن يشتري منه مثلا يشتري من صائد السمك قبل أن يصطاده من البحر، وهو لا يدري إذا دخل البحر هل يصطاد ولا لا يصطاد، فيكون أخذ مالا، وإذا لم يصطاد يكون أخذه بغير حق، فهذا غرر غير جائز. وليس منه أن يشتري منه بالوصف، أن تكون عليه في الذمة كيل من هذا النوع من السمك، متى ما اصطدته تأتيني به، هذا ليس غررا، لأن السمك موجود في البحر، وإذا لم يصطده الصائد اليوم سيصطده غدا، هذا نوع مما يدخل في السلم كما قلنا، السلم المؤجل أو السلم الحال، فإن جعل له أجلا فهو سلم مؤجل، وإن لم يجعل له أجلا فهو سلم حال. أما إذا باعه من غير أن يكون على الوصف، وإنما باعه ما سيصطاده هذا اليوم بثمن معين، هو قد لا يصطاد شيئا، وقد يصطاد أكثر مما اتفق عليه، وقد يصطاد أقل بكثير مما اتفق عليه، فهذا مما يشك في حصوله. والنوع الآخر ما تجهل حاله وصفاته المقصودة، إذا جهل حاله لا ندري هل هو جيد أو رديء، هل هو من هذا النوع أو من هذا النوع، فهذا محرم. وكذلك إذا علم العين وعلم النوع لكن جهلت الصفات المقصودة، ومعنى كون الصفة مقصودة أن لها ما يقابلها من الثمن في الصفقة، فإذا كان لها ما يقابلها من الثمن في الصفقة، وهذا يعني أن فيها وصفا مقصودا وباعها منه، فهذا غير جائز. يقول مثلا: دخلتني شحنة من الهواتف من نوع كذا وكذا، وأبيعها لك بهذا الثمن المعين في الهاتف. يسأله عن أوصافه، ماذا فيه من الأوصاف التي لها تأثير في الثمن، البائع لا يعرفها، فهذا العقد عليها قبل أن يعرف صفاتها غير جائز، لأنه مخاطرة، قد يتبين أن الصفات المقصودة أفضل مما وقع عليه العقد فيغبن البائع، وقد يتبين أن الصفات دون ذلك فيغبن المشتري. ولذلك فإن من شرط البيع أن يكون الثمن معلوما ويكون المثمن معلوما، يعني معلوما النوع والجنس، ومعلوما كل صفاته المقصودة المتعلقة به. فإذا كانت الصفات المقصودة غير معلومة أو بعضها غير معلوم، هذا هو الغرر الذي نتكلم عليه، وسيوضحه الشيخ رحمه الله بأمثلة عديدة يتبين بها وجه هذا الضابط.
قال رحمه الله: وقد ذكروا من أمثلة الجهالة في أحدهما شيئا كثيرا، لكن منها ما جهالته ظاهرة، لا يختلف أهل العلم في منعه وتحريمه كبيع الحمل في البطن وحبل
وحبل الحبلة
وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة ونحوها، ومنها ما تكون جهالته يسيرة قد يدخلها بعضهم في الغرر ويمنعها ولا يدخلها آخرون فيبيحونها، مثل البيع بما باع به زيد أو بما باع به الناس أو بما ينقطع به السعر، وبيع المقاني في الأرض التي المقصود منها مستتر ونحوها، مما تختلف فيه أنظار العلماء مع اتفاقهم على أصل القاعدة، لكن الخلاف في الصور المعينة هل تنطبق عليها القاعدة أم لا، وأولاهم بالصواب فيها من وافق الواقع التي هي عليه في عرف الناس ومعارفهم.
نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله إن الفقهاء ذكروا صورا كثيرة جدا للجهالة التي تؤثر منعا في البيع، فيقول هذه المعاملة غير جائزة لأن الثمن فيه جهالة أو لأن الصفات المقصودة غير معلومة. تلك الصور يقول الشيخ رحمه الله، وهذا من أنفس الكلام في هذا الباب، يقول إن القاعدة التي بنى عليها العلماء في ذلك متفق عليها وهي منع الغرر، لكن اختلفوا في تحقيق محله، هل يوجد في هذه الصورة ولا لا يوجد، بعد أن اتفقوا على صور لا خلاف فيها. فعندنا من الصور ما لا خلاف في أنه من الغرر المحرم، وذلك مثل البيوع المنصوص حرمتها عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة، كما نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبالة وبيع الحمل في البطن، فيشتري منه ما في بطن الشاة، يقول له هذا الذي في بطن الشاة أشتريه منك، والذي بكذا، والذي في بطن الشاة قد يكون ذكرا أو أنثى، وقد يموت أصلا وهو قبل أن يخرج، وقد يخرج نصف شاة أو نصف خروف نصف حمل، وقد يكون اثنين أو أكثر، فإذا الاحتمالات مختلفة والثمن واحد، قد يربح المشتري وقد يربح البائع ويغبن الآخر، فهذا نوع من المخاطرة. وأشد منه حبل الحبلة، أن يشتري منه هذا الذي في بطن الشاة، يقول له في بطن الشاة شاة، أشتري منك حمل الشاة التي في بطن الشاة، فهو عنده شاة حامل، يشتري منه حمل ما في بطنها، يعني تلد تخرج التي في بطنها تلدها ثم تكبر وتحمل ويكون وقع عليه العقد، فهذا أيضا ممنوع وهو أوضح في الغرر، وإنما كانوا يتعاملون به أحيانا لحاجة المشتري إلى المال، البائع إلى المال العاجل، والآخر يريد أن يقامر، ربما يشتري شيئا نفيسا بثمن أقل لأنه مجهول، فهو نوع من المقامرة في الحقيقة، قد يأخذ شيئا نفيسا بثمن قليل وقد ينعكس عليه الأمر. ومن ذلك أيضا بيع الملامسة، فلا يمكنه مثلا من فتح الثوب وتقليبه ليعرف صفاته المقصودة، نوع القماش ونوع الخياطة ونحو ذلك، يقول له تلمس وألمس، فخذ ما خذه باللمس، هذا أيضا غير جائز، لأن القصد لا يحصل من، لأن الصفات المقصودة لا تعرف باللمس، تعرف بالرؤية والبسط، وهذا بخلاف ما يمكن فيه أن تعرف صفاته المقصودة باللمس، بأن يرى نوع القماش ويرى شكله وخياطته، لكن يبقى عليه أن يعرف جودته فيحتاج إلى لمسه، هنا اللمس لتفقد الصفات المقصودة هذا جائز، لكن ثوب مطوي ولا تعرف صفاته المقصودة بمجرد لمسه، إذا عقد عليه بشرط اللمس فقط بالملامسة هذا يكون غررا محرما. وأيضا المنابذة، انبذ إلي ما في يدك وأنبذ إليك ما في يدي، وأنت لا تدري ما في يده هو لا يدري ما في يديك، هذا أيضا محرم. منه أيضا بيع الحصات، وفسر بأن يأخذه إلى أرضه التي يريد أن يبيعها ويقول له نرمي هذه الحصى حيثما وقعت بعته منك بكذا، فيحدد الثمن لكن يبقى المثمن مجهولا، نرمي الحصى أينما وقعت هذا المقدار هو الذي سأبيعك إياه، فهذا أيضا من الغرر المحرم، وتشبهه بعض الصور المعاصرة بحيث مثلا يحددون أشياء معينة وترمي شيئا، ف فإذا أصاب هذا تأخذه، إذا أصاب الآخر تأخذه، كل ما جرى هذا المجرى فإن العلماء متفقون على المنع منه، لأن الغرر فيه واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنواع هذه البيوع. لكن الشأن أين؟ الشأن في صور يختلف العلماء، هل هي من النوع الذي فيه غرر مغتفر يسير مثل الغرر الذي يكون في كل التجارات، لأن قلنا لا تخلو تجارة من شيء من الغرر وإن قل، إذن لابد أن يكون شيء من الغرر في المعاملات، وهذا الغرر يغتفره الناس ويتحملونه حتى لو كان فيه شيء من الجهالة. يقولون مثل الذي يدخل إلى الحمام، بائع الحمام، حمام الاغتسال الذي يؤجره على الناس، هذا له مكان يتحمم فيه الناس، لكن بعض الناس يستعمل مقدارا من الماء ضعاف ما يستعمله آخرون، وبعضهم يبقى في غرفة الاستحمام أكثر مما يبقى فيه آخرون، لكن هذا شيء لا يمكن إلى ضبطه، لا يمكن ضبطه، والتفاوت فيه عند الناس مغتفر، لأنه رضي أنه يدخل ويتحمم ويأخذ ذلك القدر المعين، ولا سبيل له إلى أن يلزم كل واحد من هؤلاء بقدر معين من الماء أو قدر معين من الوقت، فهذا اختلاف، لكن هذا الاختلاف مغتفر. الغرر الذي يكون ربما في أساسات الأرض، أساسات الأرض شيء مهم، لكن ليس كل الناس لكن يتعذر على الناس في الغالب أن يطلعوا عليها. فلا ترون الباعة لما يشتري شخص بيتا يقول اكشف لي عن أساسات البيت حتى أفحصها، فهذا وإن كان شيئا مهما وضروريا ويمكن أن يطلع الناس على بعض صفاته، لكن التحقق منه على الوجه الأكمل متعذر في العادة. فلذلك اغتفر الناس ذلك التفاوت اليسير بين أساس متين على الوجه الأكمل وأساس فيه شيء من التقصير والضعف، وهكذا نظائره مما اختلف فيه العلماء كالأمثلة الأربعة التي ذكرها الشيخ. قال مثل البيع بما باع به زيد، فشخص يكون عنده سلعة، ولنفرض أنه هاتف وليس عنده خبرة بأسعارها وأثمانها، فيأتيه شخص ليطلب منه كم تبيعني إياه، يقول أنا لا أعرف ثمنه، لكن صديقي فلان تاجر خبير في الهواتف وأعرف أنه باع هاتفا مثل هاتفي اشتريناه في نفس اليوم أو في من نفس المحل، يقول فقد بعتك إياه بما باعه به فلان، هنا يوجد غرر، ليس كذلك؟ لأن المشتري لما يذهب إلى فلان لا يدري هل باعه بهذا القدر ولا بهذا القدر، لكن الغالب أن هذا الشخص سيبيعه بالثمن المتعارف عليه في مثل ذلك النوع من الهواتف، فهو رضي بما باع به فلان. هذا يجوز ولا لا يجوز؟ تردد العلماء في ذلك، من نظر إلى أن الغالب أن الغرر الذي يقع فيه مغتفر، لأن الناس الذين يعرفون سيقول لك لا يمكن أن يكون باعه بأقل من كذا ولا يمكن أن يكون باعه بأكثر من كذا، فهو يعلم أنه يدور بين هذا وهذا، فمن نظر إلى هذا المعنى جوزه، ومن نظر إلى أن الثمن بالتحديد غير معلوم منع منه. ونفس الشيء أن يقول له بما باع به الناس أو بما ينقطع به السعر، هذا مثل ما يقول بعض الناس اليوم دخل السيارة للسوق وش سومك أزيدك زوج ملايين، هذا يتعامل به الناس بكثرة، أو يقول دخل السيارة للسوق حيث من قطع السعر أخذها عنك أنا، قد يقول أزيدك عليها شيء قد يقول لا أزيدك عنها، هذا جائز ولا غير جائز؟ إذا نظرت إلى أن السعر غير محدد ستقول غير جائز، لكن إذا نظرت إلى أنه مضبوط في الجملة وأن التفاوت الذي سيكون فيه لن يكون تفاوتا كبيرا، سيكون تفاوت يسير، ففي مثل هذه الحال ستقول إنه جائز. قال ومثله بيع المقاثي في الأرض، والمقاثي هي تلك الأطعمة التي تنبت والحبة المقصودة لتؤكل في الأرض، والورق من أعلى مثل الجزر والبصل ومثل البطاطا ونحو هذا، البطاطا كلها في الأرض ليس ولا فيها جزء من النبات فوق الأرض ولا كلها في ها كلها في الأرض، يعني تحتاج أن تقلب الأرض حتى تخرجها، لكن مع ذلك بيع هذه الأشياء وهي في الأرض جائز ولا محرم؟ محل النظر، بعض العلماء يقول إنه ممنوع. لماذا؟ لأن الحبة المقصودة مختفية، الجزرة التي تريد أن تشتريها أو حبة الفيجل مختفية في الأرض، كيف تشتري شيء لم تراه؟ غرر مثل الجزر. نعم. مثل البصل والجزر، هذا الذي نقول. لكن بعض الناس وش يقول؟ يقول الناس يعرفون هذا من عرفهم، في الغالب يتعاملون بهذا، والذي يشتري هذه الأشياء هو ينظر في الورق الذي يكون في أعلاها فيعرف بالتقريب من جهة الأرض ونوعها والورق الذي يراه وطوله وقصاره ونحو ذلك، يستطيع أن يعرف معرفة تقريبية أين هو ثمن مثل هذا، وهل هو نوعها من الجيد الغال أو مما هو دونه. ولذلك يقول إنه جائز، ويقول الناس يتعاملون بهذا، لا يستطيع الناس أن يتعاملوا إلا بمثل هذا. وقريب منه بيع القطاني، يشتري منه الفول والجلبانة، والفول والجلبانة الحبة التي تؤكل داخل القشر، فأنت لا تشترط عليه أن يقشر الفول والجلبانة حتى تشتريها، ستشتري الفول والجلبان وما ونحوه من السوق، والحب الذي تقصده مختبئ. لكن الناس إذا نظروا إلى القشر ولمسوا حبة أو حبتين منه ونظروا إلى النوع، يعرفون أن هذا النوع من القشر عادة يكون فيه هذا النوع الجيد من الحب. فمن نظر إلى هذه المعرفة العامة قال إن الغرر في بيع القطاني والمقاثي محتمل وبيعها جائز، ومن شدد في قضية الغرر وضيق فيه وقال لا بد أن يراها، يقول لا، لا بد أن تنزع الجزر ويراه المشتري ثم بعد ذلك يشتريه، ولا بد أن تفتح حبة الفول وتبيع الحب الذي داخل الفول حتى يراها المشتري. فهذه أنظار للعلماء. طيب، ها، كلها عندهم. هذان نظران للعلماء. طيب، فهمنا وجه النظر في هذا وجه النظر في هذا، ما فصل المقال فيه؟ قالك الشيخ رحمه الله: أولى هؤلاء بالصواب من وافق الواقع التي هي عليه في عرف الناس ومعارفهم. ويعني بهذا أن الغفلة والتغفيل قد يعرض للواحد الاثنين، يشتري شيئا بغرر ولا سبيل له إلى معرفة ما فيه، لكن أن يتوارد الناس على بيع شيء معين على وصف ما، فهذا يعني أن المعرفة العامة الإجمالية التقريبية بالصفات المقصودة حاصلة بالوجه الذي يتبايع به الناس، لأن الناس ليسوا مغفلين جميعا حتى يتفقوا جميعا على شراء ذلك الشيء مثلا بذلك الوصف ويكون احتمال الغرر كبير. لو كان احتمال الغرر كبيرا ما تعرف الناس على بيعه بذلك الوصف، لكن إطباق الناس على التبايع والتشاري في شيء معين على وصف مخصوص وتعارفوا على أن الغرر الذي يكون فيه غرر يسير، الشيخ رحمه الله يقول هذا النوع أجزه. فكل ما وجدته من صور الغرر وتعارف عليه الناس تعارفا بحيث يمكن في الغالب أن الخبير يقف على السعر الحقيقي أو المقارب، فإن هذا نحكم بجوازه. ولهذا كان الراجح في بيع القطاني عند العلماء مذهب مالك رحمه الله، فإن مالكا متوسط في هذا، لا يشدد تشديدا في الغرر ولا يفتحه فتحا مطلقا، بعض العلماء يشدد تشديد كثير، قلنا حتى يحرمون القطاني والمقاثي ونحو ذلك، ومن العلماء من يتوسط، والشيخ يقول العبرة بواقع الناس وعرفهم. ولذلك كثير من الناس اليوم مثلا من التجار يذهب إلى السوق يشتري البطيخ بمعرفته، قد يأخذ ذلك البطيخ ويقع فيه غير حلو فيخسر، لكن هذا ليس غالبا، الغالب أنه يستطيع أن يميزها بصفات معينة يعرفها فيشتريها الناس ويتبايعون بها، وقد يحصل لأفراد من الناس غرر فيه، لكن لا سبيل إلى تحقيق، لا سبيل إلى بيعه إلا ذلك الذي تعرف عليه الناس. ومثل ما قلنا أيضا في بيع الأساسات، ومثله أيضا أنك تروح تشتري اليوم الدجاجة فيضعها لك في الميزان بما في بطنها ويقول لك ثمنها كذا وكذا للكيلو، ثم بعد أن تشتريها ينزع ما في بطنها، قد يكون الذي في بطنها من الأشياء التي ستزال من الأمعاء ونحوها ينقص من الثمن شيء كثير، قد ينقص شيئا قليلا، لكن في الغالب القدر الذي سينقص متعارف عليه، ولهذا فبيعها جائز مع أنه فيها شيء من الغرر، ليس كذلك؟ فيها شيء من الغرر. وصار بعض الناس يتعامل بمثل هذا العمل اليوم في الخرفان ونحوها، يبيعها بالكيلو هو حي، يضعه على الميزان ويقول له 1000 دينار للكيلو مثلا، هذا أيضا مما يتعارف عليه الناس، والغرر فيه يسير، الغرر فيه عندهم يسير، لأنه لولا أن الغرر فيه يسير ما تبايع به الناس، واضح؟ فإذا يقول الشيخ انظر إلى واقع الناس، فما تعارفوا عليه وتعارفوا على أن الغرر فيه يسير محتمل فأجزه، وإن كان بعض الناس قد يخدع ويغبن، لكن النادر لا عبرة به. مضت معنا هذه القاعدة، وأوضح هذا بالمثال الذي ذكرناه وهو بيع الدور من غير الاطلاع على الأساسات. فربما يشتري إنسان دارا ومع ذلك يقع في أساس سيء، حتى أنه لما يريد أن يبني فوق ويجيب خبير الإسمنت سيقول له لا يمكنك أن تبني طابقا على هذه الأساسات. هذا حصل لبعض الناس، لكن هو نادر بالنسبة إلى غالب الناس، وإنما يعرف الناس أوصاف الشيء من خلال معرفة أمور محيطة به ويحكمون عليه حكما مقاربا، وتمشي بيعاتهم على هذا الأصل العظيم الذي قاله الشيخ رحمه الله، وسيطبقه على صور، سيطبقه على صور من بيوع الغرر، هي 6 صور. نعم.
قال رحمه الله: ولأجل هذه القاعدة ذكروا من شروط البيع بأنواعه القدرة على تسليمه، فمنعوا بين بيع الآبق والشارد ونحوهما مما يشك في حصوله، وكذلك في
نعم. إذن من أجل مسألة الغرر تترتب علينا صور من البيوع المحرمة لهذا المعنى، كما ذكر صور من بيوع الربا، البيوع المحرمة بسبب قاعدة الربا، ذكر هنا صورا من البيوع المحرمة بسبب قاعدة الغرر. من ذلك بيع الآبق والشارد ونحوها مما يشك في حصوله، فيشرد له جمل، يشرد له جمل يعني يفر منه، ويقول لشخص، يقول ذاك جمل الذي فر مني أبيعه لك 100، إذا استطعت أن تمسكه خذه 100. المشتري عادة سيقامر، يقول أنا هذا الجمل ثمنه 200، لكن ثمنه 200 وهو معقول مربوط يعني، أما أنا فإذا استطعت أن أمسكه سأخذه بثمن أقل، فيقبل. والبائع ربما يقول أنا لا أستطيع أن أرد جملي وربما سيضيع من غير شيء، إذن أبيعه بهذا الشيء القليل. هذا محرم لأنه نوع من المقامرة، هذا قامر على 100 والآخر قامر على جمل غال 100، فهو من صور التحريم. وقوله الآبق هو مثله، لكن الإباق في العبيد والشرود في الجمال، فالعبد الآبق أيضا بيعه محرم. نظير هذا مثلا لو ضاع منه شيء، سرق منه شيء، أو وقع في مكان بعيد في بئر مثلا، وهو لا يريد أن لا يدري هل سيحصل عليه أو لا يحصل عليه، فيقول لشخص إن استطعت أن تحضره فقد بعته لك بكذا، ويذكر ثمنا قليلا، أو استطعت أن تسترجعه من السارق بعته لك بكذا، هذا أيضا محرم لأنه لا يدري هل يرجعه أو لا يرجعه، لكن له طريق إلى ذلك، هو طريق الجعالة، يقول من رد لي جملي أعطيه كذا، أعطيه مثلا 10، أعطيه 50، يتسابق من يستطيع أن يرده عليه. نعم. لا يهمنا إذا تقابض أو لم يتقابض، إحنا نتكلم عن البيع، البيع هو العقد، فإذا قال له بعتك إياه، الأخر قد يكون لم يعطيه الثمن، لكن ما دام أنه قال بعتك إياه وتفرق فقد لزم البيع، ولا يشترط أن يعطيه الثمن قبل أن يحضره، لكن هو غالبا اللي يحيى بيع بالغرر أكيد أنه سيأخذ المال قبل أن يذهب الآخر للبحث عن الجمل، لأنه يعلم أنه لو لم يجده لن يأتي ليعطيه المال، فيقول أعطيني 100 وإن أمسكت الجمل فهو لك. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك في الإجارة اشترط العلم بالعين المؤجرة والقدرة على تسليمها والعلم بالأجرة، لأنه إذا لم يحصل العلم بذلك دخل في الغرض.
نعم، إذا أراد أن يؤجره عينا، أن يؤجره بيتا أو سيارة أو نحو ذلك، يشترط العلم بالعين المؤجرة، هذا البيت المخصوص بهذه الصفات المخصوصة. ما يقولوش أؤجرك بيتا من غرفتين وحمام ومطبخ، لكن أين لا 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 أدري. أو ربما يقول له في ولاية كذا، من غير أن يحدد له المكان والحي، فلا يصلح هذا، لأن هذه أوصاف مقصودة تختلف باختلاف مقاصد الناس. أو يقول له أجرك سيارة لمدة يومين، ولا يدري هذه السيارة ما وصفها وما حالها، وهل هي مريحة أو غير مريحة. لا بد من العلم بالعين المؤجرة أولا، ثم القدرة على تسليمها. لو كانت غير مقدورا على تسليمها لا يصلح أن يؤجرها له. يكون شخص عنده بيت سطع عليه مجرم وسكن فيه عنوة، وهو يروح إلى شخص آخر يقول له قد أجرت لك هذا البيت لتسكنه سنة بكذا، لا يجوز، لأنه قد لا يستطيع أن يسلمه له. وأيضا العلم بالأجرة، كما أنه في البيع لا بد من العلم بالثمن، ثمن البيع، في الإجارة لا بد من العلم بثمن الأجرة. فإذا حصل العلم بالعين المؤجرة، وحصلت القدرة على تسليمها، وحصل العلم بالثمن، فقد أمنا الغرر. نعم.
قال رحمه الله: وأدخلوا فيه استثناء المجهول، وأدخلوا فيه استثناء المجهول من المعلوم. قالوا: لأنه يصيره مجهولا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم.
نعم، استثناء المجهول من المعلوم، المقصود منه أنه يكون عنده سلعة معلومة لكن يستثني منها شيئا مجهولا، فيبيعه مثلا كيلا من التمر، يبيعه كيلا من التمر مقدارا معينا، يقول وأستثني منه ما سيطلبه مني أبي، وهو لا يدري ما الذي سيطلب منه أبوه، هل سيطلب صندوقا ولا صندوقين، كيلا أو كيلين. أو يقول له وأستثني منه مثلا ما سيشتريه مني زيد. فما دام أن المستثنى مجهول، الباقي كيف سيكون مجهولا أيضا. استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، وإنما تحصل الثنية الصحيحة لما يستثني ما هو معلوم. يقول له هذا الشاحنة من التمر سنزينها وأستثني منها صندوقين سأهديهما لفلان، هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن الثنية هنا معلومة. أما إذا كانت الثنية غير معلومة فهذا هو الجائز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية، يعني عن الاستثناء من البيع إلا أن يكون معلوما. ها؟
قال رحمه الله: فدخل فيه استثناء جزء من المبيع غير مشاع ولا معين، وشراط حلول الثمن أو المثمن بمدة غير معلومة لهما، كما ورد في الحديث الصحيح: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فجهالة ذلك يدخله في الغرر.
نعم. إذن مما يدخل في هذا اللي هو الاستثناء المجهول من المعلوم، يقول دخل فيه استثناء جزء من المبيع غير جزء من المبيع غير مشاع ولا معين، هذا كما ذكرنا. غير معين يعني يقول له استثني صندوقين. مشاع، وش يعني مشاع؟ يستثني بالنسبة، يقول نستثني 20% من الوزن، تزينه 20% استثنيها، او استثني النصف او الثلث او الربع. هذا معلوم ولا غير معلوم؟ هذا معلوم بالشيوع. واستثناء العدد، يقول استثني 20 كيلو، صندوقين، 5 أكيال، هذا استثناء بالتعيين. فإذا الاستثناء إذا كان مشاعا، الاستثناء المعلوم إذا كان مشاعا أو معينا جائز، لكن إذا كان غير مشاع ولا غير معين يصير الباقي مجهولا فيكون محرما. ومن ذلك أيضا الغرر الذي يكون بسبب جهالة الأجل. يقول الشيخ رحمه الله: بسبب حلول ثمن أو المثمن في السلم، يقول له خذ هذا المال أشتري منك، لما تروح إلى بلاد كذا وكذا لتشتري الهواتف، أشتري منك هاتفين من نوع كذا وكذا، وهك الثمن الآن. احنا قلنا فيما سبق هذا وش يسمى؟ السلم، وهو من صور البيوع الجائزة، العقود الجائزة بحكم الأصل، لكن بشرط ماذا؟ يكون الثمن معلوم، السلعة معلومة، والأجل معلوم. هو الثمن الآن معلوم، سلمه إياه، والسلعة معلومة، لكن الأجل متى؟ الأجل فيه غرر، قد يقول شخص لم أسافر هذا الأسبوع ولم أسافر الشهر القادم وعرض لي شغل فسأسافر بعد سنتين مثلا، فيقع الضرر على المشتري، لأن تلك السلعة التي اشتراها بعد سنتين تصير لا قيمة لها أو قيمتها متدنية. إذن لابد من تحديد الأجل، يقول له السلعة المعينة هذا الثمن المعين، والأجل هو بتاريخ كذا وكذا، إما أن يعلم الأجل بالتحديد أو يعلم على وجه التقريب، بأن يكون الأجل مثلا يقول له في بداية الإجازة مثلا، بداية الإجازة قد تختلف يوم، تتأخر يوم، تتأخر يومين بحسب ما تعينه الجهة الوصية مثلا، لكن الأجل في الجملة معلوم. فإذا لا بد من العلم بهذه الأشياء حتى يكون العقد صحيحا. نعم.
قال رحمه الله: ومثله بيع الشيء واستثناء بعض منافعه، فلا بد أن تكون معلومة إلى مدة معلومة، كأن يبيع البعير ويستثني ظهره، أو الدار ويستثني سكانها، أو الآنية ويستثني الانتفاع بها، أو العبد ويستثني خدمته، فكلها لا بد أن تكون معلومة لهذا الأصل.
نعم. إذن مما يدخل في هذا الذي ذكرناه هو ليس استثناء عين من عين المبيع، وإنما استثناء من منفعته. الأصل فيه أيضا أنه جائز إذا كانت المنفعة المستثنات معلومة القدر والأجل. والأصل في هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بعني جملك، وهما قافلان من سفر، فقال له عليه الصلاة والسلام: بعني جملك. فقال فاستثنى جابر رضي الله عنه حملانه إلى المدينة، لأنه مسافر على جمله وليس عنده ما يوصله به إلى المدينة، فاستثنى حملان الجمل إلى المدينة، يعني أبقى راكبا عليه إلى المدينة، أبيعك إياه وأخذ الثمن الآن، لكن لا أسلمه إياك إلا في المدينة. هنا المنفعة المستثنات معلومة، لأنهما يسيران في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه بعيد عن المدينة بالمقدار المعين، نقده الثمن، أو يقول له: الثمن سأدفعه لك لما نصل. والآخر يستثني المنفعة عنده، وهذا جائز ما دامت المنفعة المستثنات معلومة، مثل ما يفعل الناس اليوم، يقول له: أبيعك البيت، ويتفقان على الثمن ويعقدان العقد، لكن بشرط أني سأسلمك إياه بعد 3 أشهر، لأنه يقول مثلا: أنا أجهز سكنا آخر لا يصلح لي إلا بعد 3 أشهر، إذن أسكنه 3 أشهر. وبعض الناس يشتري سيارة، لكن عنده يريد أن يبيع سيارته، لكن عنده مناسبة معينة، يقول له: بعد مرور المناسبة، بعد 3 أيام أسلمها لك. هو باعها وأخذ ثمنها، لكن يقول له: بعد 3 أيام أسلمك إياها. هنا المنفعة أو المنفعة المستثنات معلومة لا إشكال فيها، فلذلك كان هذا معلوم. لكن لو كانت المنفعة مجهولة دخلها التحريم، لو قال له: أبيعك السيارة لكن لا أعطيك لها الآن، عندي بعض الأشغال، لما أكمل أشغالي أعطيك إياها. كم هذه الأشغال؟ شهر، أسبوع، لا يدرى، وربما إذا اتصل به بعد يومين يقول ما زال ما كملت، فيقع بينهما الخصام والنزاع. فاستثناء المنفعة جائز، لكن لا بد من أن تكون المنفعة المستثنات معلومة.
قال رحمه الله: والفرق بين أبواب البيوع حيث لم تجز في هذه إلا تحرير النفع والمدة، وبين باب الهبة والوقف والوصية حيث جاز استثناء بعض المنافع المجهولة، أن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات، لكونه حصل للمنتقل إليه بلا عوض، فلا ضير عليه ولا ضرر في ذلك، بخلاف المعاوضة فإنه أخذه ودفع عوضه، فلا بد من العلم.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: هذه فائدة استطراد كمل به المسألة، ورأينا عناية الشيخ رحمه الله بالجمع والفرق. يقول: في باب العقود التبرعات، الوقف والهبة والوصية نحو ذلك، يجوز استثناء المنفعة المجهولة. لو أن شخصا وهب لشخص سيارة، يجوز أن يقول له: خذ هذه السيارة، لكن إذا احتجتها نجديها، إذا احتجت إليها أخذتها. حاجته إليها شيء مجهول، لأنه قد يحتاجها مرة في اليوم، يحتاجها مرة في السنة، وقد لا يحتاج إليها أصلا. لو قال لشخص: بعتك السيارة على أنني إذا احتجت إليها آتي لأخذها، هذا محرم. لكن لو قال له أبيعك إياها، لو قال له أهبك إياها وإذا احتجت إليها أخذتها، هذا جائز. ما الفرق بينهما؟ الفرق واضح، أنه في الأول نعم في الأول توجد معاوضة، والمعاوضة دخلها غرر فحرم ذلك. أما في هذه الصورة لا توجد معاوضة، الموهوب له مستفيد في كل حال، إذا جاء صاحب السيارة فأخذها لينتفع بها هو في عافية لأنه لم يخسر شيئا، وإذا كانت عنده فهو ينتفع بها. وهذا ربما يحصل، يكون شخص يريد أن يصل آخر بصلة له ببيت مثلا أسكنه، إذا احتجت إليه تخرج، هذا جائز. لكن لا يقول له أبيعك إياه فإذا احتجت إليه ترده، أو إذا احتجت إليه تخرج من بيتك تؤجر وأنا أسكن فيه تلك المدة، هذا لا يجوز، لأنه فرق بين عقود البيع وعقود الإيجارات. هو إن كان الأمر ربما يكون واضحا عند بعض الناس، لكن مقصود الشيخ رحمه الله التنبيه إلى أثر المشاحة في المعاوضة في مثل هذه الاشتراطات، نظير ما سيأتي له في باب الأنكحة من التنبيه على أن الغرر في المهر لا يؤثر فيه حرمة. لو أنه أمهر امرأة يقول لها سرقت مني سيارة، إذا وجدت وأرجعتها للشرطة فهي مهرك، هذا جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، بلى جائز. سيأتي للشيخ رحمه الله أن المهر نعم مشترط وفيه والنكاح فيه شائبة المعاوضة، لكن تلك المعاوضة ليست معاوضة مشاحا فيها مثل البيع. البيع مبني على المشاحة، لكن النكاح مبني على المكارمة، مبني على المكارمة والمسامحة، ولهذا إذا دخله شيء من الغرر فإنه سيأتي أنه من أهل العلم من يجوزه إما مطلقا وإما ببعض القيود. فإذا الغرر هذا الذي نتكلم عليه لا بد أن تلاحظ مقاصد الناس فيه، وأن تلاحظ المبنى الذي هو فيه، هل هو في 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 معاملة مبنية على المشاحة، هنا نشدد في الغرر. لكن إذا كانت المسألة غير مبنية على المشاحة لا بد من تخفيف التشديد في الغرر. وهذه المسألة مهمة جدا، لأن لها ارتباطا بمسألة عظيمة يكثر سؤال الناس عنها اليوم، وهي سكنات عدل. سكنات عدل هذه التي تمنحها الدولة للناس بعقد مخصوص، كثير من الناس ربما يتورع منها أو من يفتي بحرمتها، ويرون أنه بسبب ما فيها من تداخل عقد الإيجار وعقد البيع وأنه إيجار منتهٍ بالتمليك. والحقيقة أن هذا ليس علة صحيحة على وجه الكامل، لأن الإيجار المنتهي بالتمليك فيه نعم خلاف، والأرجح عند العلماء أنه جائز، لأن شروط البيع مستوفاة فيه، وليس فيه شيء مما يقتضي تحريمه. إذا تأملت القواعد السبعة هذه التي ستأتينا فيما يقتضي التحريم في البيع، ليس فيه تحريم، فليس فيه غرر، ليس فيه خداع وتغرير، وليس فيه ظلم، وليس فيه ربا، وأيضا ليس فيه أخذ لأموال الناس ولا ما يتضمن محرما. فإذا الإيجار المنتهي بالتمليك جائز، وفيه ارتفاق للبائع والمؤجر، وارتفاق أيضا بالمشتري. لكن الإشكال التي في هذه السكنات هو الغرر الفاحش الذي فيها باعتبار النظر الأولي، وذلك أنه يوقع العقد على مسكن لا يدري في أي مكان هو، ربما الولاية أصلا لا يكون يعرفها، ويقول له في الوسط فقط، لكن في أي الوسط، في العاصمة ولا خارج العاصمة لا يدري. ومن باب أولى أنه لا يدري الطابق الذي تقع فيه العمارة، وقد تقع العمارة في مدخل الحي ويكون مكان مستحسنا، وقد تكون في آخر الحي فيكون ثمنها أقل، وقد تكون في الطابق الأرضي، وقد تكون في الطابق عشرة أو أكثر، وفرق كبير عند الناس في الثمن بين شقة في هذا المكان وشقة في مكان آخر، وشقة في هذا الطابق وشقة في طابق آخر. إذن الغرر موجود ولا لا؟ الغرر موجود، وهو غرر فاحش، لأن الفرق يصل أحيانا إلى الضعف، يصل الفرق أحيانا إلى الضعف. شقة في مكان معين قد تساوي 500 مليون، نفس الشقة بنفس المواصفات في مكان آخر تساوي ضعف ذلك الثمن. فإذا الغرر كبير، لكن مع ذلك لا بد أن ننظر أنه وإن كان فيها غرر، وهذا الغرر الغرر الشديد، لكن هذا العقد من حيث الأصل فيه نوع من التبرع، فيه نوع من التبرع، الدولة تساهم فيه بنصيب، وثمن الشقة من حيث الأصل ليس هو ثمن الشقة اللي عليه في السوق كما يشريها من عند الناس، وإنما تقوم عليه الدولة ثمن البناء وما ثمن التكلفة. وغالب الناس لن يستطيع أن يشتري شقة بذلك الثمن خارج هذه الصيغة، ولذلك كان هذا العقد فيه غرر نعم، لكن فيه شائبة التبرع. ولذلك إذا نظرتم إليه من هذا الوجه، التبرع الذي فيه الناس يتهافتون عليه، لماذا؟ لأنه لو فرض أنه أخذ أدنى الاحتمالات فهو مستفيد، لأن أدنى الاحتمالات التي سيحصل عليها هو دفع أقل منها، فهو إذا دفع أقل من الثمن الحقيقي للشقة خارج تلك الصيغة، فدار أمره بين أن يكون مستفيدا فائدة معقولة لا خسارة عليه فيها، أو يكون مستفيدا فائدة أعلى. ومن هذا الوجه تصير هذه المعاملات فيها شبه بما يقول الشيخ رحمه الله إنه الغرر الذي يكون في عقود التبرعات، فليس الغرر في عقود التبرعات كالغرر الذي يكون في عقود المعاوضات. هذه ليست تبرعا خالصا وليست معاوضة خالصة، ولذلك نقول من كان له مندوحة عنها، حيث يكون عنده قدرة على الإيجار أو له قدرة على أن يبني، أو هو ساكن مع أبيه أو مع إخوانه وليس عليه ضيق، هذا ينبغي أن يتجنبها للمحذور هذا الذي فيها. لكن من لم يكن له وسيلة إلى السكن إلا تلك الصيغة ولا مندوحة له عنها وهو محتاج إلى السكن، فهذا يسعه إن شاء الله أن يساهم في هذه الصيغة لهذا المعنى الذي ذكرنا، لأن فيها وإن كان فيها غرر إلا أن فيها شائبة التبرع، والسكن من أعلى الحاجات عند الناس، لا يصل إلى درجة الضرورة حتى يبيح الربا ويبيح المحرمات كما يفتي به بعض الناس، هذا غير صحيح، لأنه لا يصل إلى درجة الضرورات، لكن هو وإن لم يصل إلى درجة الضرورات إلا أنه من الحاجات في أعلى مقاماتها، وما احتاج إليه الناس حاجة شديدة فإن الشرع يسهل فيه، وهذا منه. فإذا الغرر نفسه ليس قاعدة مضبوطة ضبطا كاملا يدخلها الاجتهاد والاختلاف والتفاوت كما رأينا. والشيخ رحمه الله يقول لك انظر إلى واقع الناس، احنا إذا نظرنا إلى واقع الناس في هذه السكنات سنجد أن كلهم حريص عليها، لأنه يعلم أنه في أسوأ الاحتمالات يبقى مستفيدا مع شدة الحاجة إليها عند من ليس له عنها مندوحة، فمثل هذا ينبغي أن يكون جائزا لا أن يكون ممنوعا. هذا بمناسبة هذا الفرق الجميل الحسن الذي نبه الشيخ عليه رحمة الله بين العقود التي يقصد منها المعاوضة أساسا وبين العقود التي يقصد بها المكارمة أو المنفعة. ولا شك أن العقد هذه بهذه الصيغة مقصود الدولة منه التخفيف على الناس وتسهيل الحصول على السكن، اللي هو كما قلنا من أعلى الحاجات، وليس فيه إن شاء الله حرج ما دام أن الشخص محتاج إليه. هذا إن شاء الله ما نقف عنده اليوم، وبقيت صور أخرى من صور الغرر، الصورة الرابعة إلى السادسة، نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، الحمد لله رب العالمين. نعم، ها الضابط في التحايل على الربا، القصد هو الضابط في التحايل على الربا. سؤال حسن أحسنت فيصل، هل هناك ضابط في أنه هذا حيلة على الربا ولا ليس فيه حيلة؟ الضابط في ذلك هو القصد إلى التحايل على الربا، إذا قصد إلى التحايل على الربا فهو تحايل، إذا لم يكن فيه قصد إلى التحايل على الربا بحيث أنه يوجد ما يدل على القصد إلى، كما كنا نقول يوجد ما يدل على القصد إلى البيع، قصد إلى السلعة في صورة إيفاء طعام عن طعام أو طعام عن دراهم ترتبت في ذمته، قلنا لم يشترطه في الأول وإنما أراد في الأخير بعد أن مضى العقد حدثت لهما نية معاوضة الطعام بطعام هو جائز. في قضية النقدين أيضا قلنا إذا كانت بسعر يومها وتفرق وليس بينهما شيء، إذن إذا قصد إلى تحريم إلى التحايل فهو محرم، وإذا كان في المعاملة ما يدل على عدم القصد إلى التحايل على الربا فهو جائز. والله أعلم. الله يحفظك.